الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 67 من كتاب الأذكار. قال: كتاب الأسماء، باب تسمية المولود. السنة: يسمي المولود اليوم السابع من ولادته أو يوم الولادة، فأما استحبابه يوم السابع فلما رويناه في كتاب الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود في يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث نص العلماء على أن الحسن سمعه من سمرة، وفي بعض الروايات ويدمى، وهذه اللفظة غير ثابتة بل هي تصحيف. والعقيقة اختلف العلماء في حكمها، فذهب جمع إلى وجوبها وذهب جمع إلى استحبابها، وهو الظاهر أنها مستحبة وليست بواجبة. وأما معنى رهين بعقيقته فقيل في ذلك معان، منها أنه لا يشفع، منها غير ذلك، لكن كما أسلفت الحديث دال على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس في الحديث مدخل في قضية الشفاعة من عدمها، إلا أنه من تمام نعمة الله عز وجل أن يشكر بذبح عقيقة على هذا المولود، إن كانت فتاة فتذبح شاه واحدة، وإن كان غلام فتذبح شاتان. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. قال: وأما يوم الولادة فلما رويناه في الباب المتقدم من حديث أبي موسى أن أبا موسى ولد له ولد فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. وروينا في صحيح مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال: ولد لأبي طلحة رضي الله عنه غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وروينا في صحيحهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أوتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأقلبوه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول الله. فقال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. قال: قلت: قوله لها هو بكسر الهاء، أو له لهي وفتحها لغتان: الفتح للطيء والكسر لباقي العرب، وهو الفصيح المشهور ومعناه انصرف عنه، وقيل اشتغل بغيره، وقيل نسيه. وقوله استفاق أي ذكره، وقوله فأقلبوه أي ردوه إلى منزلهم. ولا حرج في التسمية في أول يوم أو في ثاني يوم أو في ثالث يوم، لكن إن سمي في أول يوم فعندنا عدة أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وإن سمي في اليوم السابع جاز ذلك. ويحمل على أن اليوم السابع آخر يوم يكون في تحديد التسمية، وإلا لو سمى قبل ذلك لأجزأ، والأمر على الإباحة. قال: باب تسمية الصقط. ويقال الصقط ويقال الصقط. يستحب تسميته فإن لم يعلم أذكر هو أو أنثى سمي باسم يصلح للذكر والأنثى كأسماء وهند وهنيدة وخارية وطلحة وعميرة وزرعة ونحو ذلك. قال الإمام البغوي يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه وكذا قاله غيره من أصحابنا. قال أصحابنا ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته. نعم. وبعض الناس يظن أنه لو سمي ذلك الميت باسم لا يجوز له أن يسمي أخاه الذي يأتي بعده بذلك الاسم. وما حجتهم؟ قالوا يوم القيامة ما يعرف. هذا ما هو صحيح. لو سمي العشرة باسم واحد لعرفوا بأسمائهم وصفاتهم. فيجوز أن يسمي ابنه مثلا صالح ثم مات ذلك الصالح وسماه صالح آخر أو نحو ذلك. قال باب استحباب تحسين الاسم. روينا في سنن أبي داود بالإسناد الجيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. الحديث في سنده داود بن عمرو ضعيف وكذلك عبد الله بن زكريا لم يسمع من أبي الدرداء، لكن الأدلة تدل على أن الناس يدعون بأسماء آبائهم، ومنها هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماؤكم وأسماء آبائكم وقبائلكم. وأما عند الموت فيدعى الصالح بأحب أسمائه ويدعى الفاجر بأقبح أسمائه. حديث عائشة يقول أنها أسقطت فسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم أن عائشة رضي الله عنها حملت من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. هذا في التعليق على قال الإمام البغوي يستحب تسمية السقط. قال باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل. روينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وهذا الحديث فيه كلام لكن لا ينزله عن الاحتجاج، ذكره الدارقطني في كتابه العلل. ومع ذلك يستحب التسمية والتعبيد بأسماء الله عز وجل، ويستحب التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين، كما في حديث المغيرة بن شعبة لما سأل النصارى المغيرة يا أخت هارون فلم يجبهم حتى رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. قال وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سم ابنك عبد الرحمن. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. في إسناده عقيل بن شبيب. قال أبو حاتم مجهول لا أعرفه، قال ابن القطان مجهول حال، لكن تقدم حديث المغيرة. قال باب استحباب التهنئة وجواب المهنى. يستحب تهنئة المولود له المولود تهنئة المولود أو يستحب تهنئة المولود له. قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسين، قال هنا الحسين وهو مشهور عن الحسن البصري رحمه الله رضي الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة فقال قل بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول بارك الله لك وبارك عليك، أو جزاك الله خيرا، أو رزقك الله مثله، أو أجزل الله ثوابك ونحو ذلك. نحو هذا. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليه، فلا بأس بالدعاء له بالبركة، وإن دعا بهذا الدعاء لا ينكر عليه، لكن القول بتخصيصه واستحباب التهنئة به يحتاج إلى دليل، لكن في الجملة يدعى له بالبركة. قال: باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة. روينا في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك يسارا ولا رباح ولا نجاح ولا أفلح، وفي بعض الروايات ولا مقبل، فإنك تقول أثمه فلا يكون، فتقول: لا، إنما هن أربع فلا تزيدن عليه علي. يعني هذا من الراوي، والنووي يقول قد جاء في بعض النسخ، والشيخ مقبل سمعناه يقول قد جاء في بعض النسخ، ولكن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس للتحريم، وأما الأسماء القبيحة فللتحريم، وأما الأسماء الذي فيها تعظيم فللتحريم. أما مثل هذه الأسماء التزكية فيها ضعيفة وليست بقوية، لكن إذا قلت أفلح هنا يقولون لا، لا أفلح هنا، أو لا أفلح، أو لم يفلح، فنهي من أجل هذه التعبيرات. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره من رواية جابر، وفيه أيضا النهي عن تسمية بركة، وكانت بركة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة أم أسامة بن زيد. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك، يعني أخنع أبغض وأغيض. وفي رواية أخنع بدل أخنع، وفي رواية لمسلم أغيض رجل عند الله يوم القيامة، وأخبثه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، وكانوا يسمونه بالفارسية شاهن شاه، وأيضا قاضي القضاة وملك الملوك، وإنما تقول قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة مصر، أما على الإطلاق فلا. قال العلماء: معنى أخنع وأخنى أوضع وأذل وأرذل، تسمي بهذه الأسماء ليرفع فكان دليلا. وجاء في الصحيح عن سفيان بن عيينة قال: ملك الأملاك مثل شاهن شاه. باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدبه ويزجره عن القبيح ويروض نفسه. روينا في كتاب السني عن عبد الله بن بصر المازني الصحابي رضي الله عنه، وهو بضم الباء الموحدة بصر. وإسكان السين المهملة قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطف من عنب، فأكلت منه قبل أن أبلغه إياه، فلما جئت به أخذ بأذني وقال: يا غدر. عبد الله بن بصر الحبراني ضعيف. وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في حديثه الطويل المشتمل على كرامة ظاهرة للصديق رضي الله عنه، وذلك أنهم كانوا يأكلون من الطعام ويزيد، ومعناه أن الصديق رضي الله عنه ضيف جماعة وأجلسهم في منزله، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر رجوعه، فقال عند رجوعها: عشيتموهم؟ قالوا: لا. فأقبل على ابنه عبد الرحمن فقال: يا غنثر، فجدع وسب. قال: قلت قوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ثم راء، ومعناه يا لئيم. فقد يسب الأب ابنه أو يسب أخاه الصغير، أو ربما وقع سب لزوجته أو كذلك لمن يتبعه من بعض طلابه في بعض الأحيان، فلا بد أن يقع التجاوز في مثل هذه الأمور. وقوله فجدع وهو بالجيم والداء وبالدال المهملة، ومعناه دعا عليه بقطع الأنف ونحوه، والله أعلم. وهذه دعوات لا يراد بها ظاهرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عند حفصة امرأة من اليهود لما غزا قريظة، فما رجع إلا وقد هربت، فقال: أين ذهبت؟ قطع الله يديك. ثم رجع وحفصة رضي الله عنها تقلب يديها، قال: ما شأنك؟ قالت: قلت قطع الله يديك وأنا أنتظر أيهما تقطع أولا. فقال: أما علمت أني قلت اللهم أيما عبد سببته أو دعوت عليه أن تجعلها له زكاة ورحمة؟ قال: باب نداء من لا يعرف اسمه. ينبغي أن ينادي بعبارة لا يتأذى بها ولا يكون فيها كذب ولا ملق، كقولك: يا أخي، يا فقيه، يا فقير، يا سيدي. أما كلمة يا فقير إنما أتى بها على تسمية الصوفية بكثير من أتباعهم بالفقير، وإذا دعي بها غير الصوفي الذي يتفكر ربما يقع في نفسه، إذا قلت له يا فقير ربما يقع في نفسه. لكن يا أخي، إن علم أنه مسلم لا سيما وهو في بلاد الإسلام، أو يا عبد الله. أما ما أشيع في البلاد السعودية أنهم يدعون كل واحد يا محمد يا محمد محمد، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. وإنما عبد الله اسم عام يطلق على الجميع. يا هذا، يا صاحب الثوب الفلاني، أو النعل الفلاني، أو الفرس الفلاني، أو الجمل، أو السيف، أو الرمح، وما أشبه هذا على حسب حال المنادى والمنادي والمنادى. وقد روينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بابن الخصاصية رضي الله عنه قال: بينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم نظر، فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، إلق سبتيتيك. وذكر تمام الحديث، أي فقد آذيت. فهذا ينبغي أن نتحلى بهذا الأدب، وأن من ذهب إلى المقبرة لا يمشي بين القبور بالنعال، لأنه يؤذي غيره من المقبورين. قال: وذكر تمام الحديث، يعني بمعنى كان اسمه زحم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى بشير. قال: قلت: النعال السبتية بكسر السين التي لا شعر عليها. وروينا في كتاب ابن السني عن جاري الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وهو بالجيم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال: يا ابن عبد الله. فيه أبو أيوب الأنصاري، ويقال أبو أيوب الأنماطي، غير معروف، ولكن لا بأس أن يقال يا ابن عبد الله أو يا عبد الله. قال: باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه. لا حرج في ذلك، لا حرج أن يناديه، يعني من حيث الجواز، لكن من حيث التواضع أن يناديه يا أبي، أو إذا احتاج إلى أحيانا يا أبا فلان، لكن من باب الإخبار أن يقول: قال فلان، كما قال عبد الله بن عمر، قال عمر، قال أبو بكر، فلا بأس. أما المناداه ينبغي أن يناديه باسم يدل على الاحترام وعلى الإجلال، وهذا إبراهيم عليه السلام ينادي أباه الكافر ويقول: يا أبتا، عدة مناداه. روينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه غلام، فقال الغلام: من هذا؟ قال: أبي. قال: فلا تمشي أمامه ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه. الحديث ضعيف، لكني لم أقف على علته. عندكم تعليق أو شيء؟ وما قال؟ ما أعرف يصح في الباب شيء. قال: قلت: معنى لا تستسب له، أي لا تفعل فعلا يتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك وتأديبا على فعلك القبيح. وروينا فيه عن السيد الجليل عبد الصالح المتفق على صلاحه عبيد الله بن زحر بفتح الزاي وإسكان الحاء المهملة رضي الله عنه قال: يقال من العقوق أن تسمي أباك باسمه وأن تمشي أمامه في الطريق. نحن في زمن مثل هذا قد رضينا به، ربما يقع أكثر من هذا، نسأل الله السلامة، لا سيما عند كثير من العصاة والمعرضين، ربما يضربون آباءهم ويضربون أمهاتهم ويتعدون في هذا الباب، الله المستعان. باب حقوق الوالدين أصبح مضيع إلا عند القليل ممن بصره الله بالحق، أقصد باب حقوق الوالدين. وكم عندنا أخ هنا يأتي دائما يشكو من ابنه، يعني تعجب يخاطبه الابن كأنه رجل غريب، رجل غريب ورفع صوت وربما مد يد إلى غير ذلك. وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه. في حديث سهل بن سعد الساعدي المذكور في باب تسمية المولود في قصة المنذر بن أبي أسيد وقد تقدم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. اسم زينب كان مشهور عند السلف لا سيما في الصحابيات، حتى أن زوجة عبد الله بن مسعود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، زينب تسأل عن كذا. قال: أي الزيانب؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها زينب، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها زينب، وربيبة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها زينب، وكثير سميت بهذا الاسم. وفي صحيح مسلم عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموها زينب. قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة فسماها زينب. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس قال: كانت جويرية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، فكان يكره أن يقال خرج من عند برة. والآن انتشر أمر بين الناس، جويرية يسموها جوري، وعبد الرحمن وعبد الله يسموه عبود، ومثل هذه الأسماء. فلو يترك مثل هذا ويدعى الإنسان باسمه الذي سمي به. وروينا في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزون فينا بعد. قلت: الحزون غلظ الوجه وشيء من القساوة. ورأيت فتوى لبعض الرافضة في إيران، يعني يقول أن هذا التصغير كفر، قول عبود كفر، وهذا لجهله، لأنه لم يصغر اسم الله، إنما صغر الاسم الأول اسم العبد، وهو ذهب إلى تكفير من يصغر الاسم بقوله عبود. لكن لا يجوز أن يعني تصغر اسم العزيز واسم الرحمن أو اسم الله عز وجل، اسم الله لا تصغر. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وفي رواية لمسلم أيضا أن ابنها لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. وروينا في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أسامة بن أخيدري الصحابي رضي الله عنه، وأخيدري بفتح الهمزة والدال المهملة وإسكان الخاء المعجمة بينهما، أن رجلا يقال له أصرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي شريحان الحارثي الصحابي رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. وكلاهما الحديث هذا والأول وحديث بشير كلها في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال أبو داود: وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي، هذا في مسلم، وسماه الأسود وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هاشما، وسمى حربا سلمى، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة، عقرة سماها خضرة، وشعب الضلال سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار، ونحن لم نبحث عنها ولا عن أسانيدها وما ذكر فيه خير. قال: قلت عتلة بفتح العين المهملة وسكون التاء المثنى فوق. قاله ابن ماكولة. قال: وقال عبد الغني عتلة بفتح التاء أيضا. قال: وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عتبة، وهو عتبة بن عبد السلمي. المهم ملخص الباب أنه يستحب أن يختار للأبناء الأسماء الطيبة، وهكذا للبنات، ومن قدر أنه قد سمي باسم قبيح يغير اسمه. الآن حتى في الجوازات تستطيع أن تغير اسمك، اعمل حكم وغير الاسم ولا حرج في ذاك، فالإنسان له أن يتسمى بما شاء من الأسماء. وأقبح الأسماء الآن أن يسمي الرجل اسم، أو يسمي ابنته ويسمي ابنه بأسماء الكفار، وللشيخ بكر عبد الله أبو زيد بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله يعني كتاب في ذكر بعض الأسماء القبيحة وذكر بعض الأسماء الطيبة. يقول حديث عائشة ضعفه الشيخ يحيى حفظه الله، الحمد لله، بارك الله فيكم.